أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق انتهينا إلى هذا الاحتمال، وهو أنه قد يقال بأننا نتمسك بالأدلة السابقة لإثبات الحكم الوضعي والحكم التكليفي بمجرد ظهور الفائدة ونلتزم بذلك. نعم، بعد قيام الدليل كما سيأتي في البحث الآخر على جواز التأخير، على جواز التأخير حينئذ، ومع وضوح أيضا، أن جواز التأخير لا يتوقف على تأخر أصل الوجوب إلى نهاية السنة، لا يتوقف على ذلك. بإمكاننا أن نلتزم بتحقق أصل الوجوب عند ظهور الربح، ومع ذلك نلتزم بماذا؟ بجواز التأخير، وذلك عن طريق الالتزام بأنه واجب موسع. الواجب الموسع، الوجوب يكون ثابت من البداية في أول الوقت من حين ظهور الولد، لكن بالرغم من هذا يجوز ماذا؟ يجوز التأخير. أو نلتزم بالواجب المشروط، أن الوجوب يثبت من البداية لكنه يكون مشروطا بعدم الصرف في المولى على نحو الشرط متأخر. إذن حيث أن جواز التأخير الذي دل عليه الدليل لا يتوقف على تأخر أصل الوجوب، إذن مقتضى الصناعة، مقتضى القاعدة، أن نعمل بالأدلة، بكل الأدلة، نعمل بإطلاق الأدلة الذي أشرنا إليه في الدرس السابق، الأدلة الناظرة إلى الحكم الوضعي والأدلة الناظرة إلى الحكم التكليفي، ونلتزم بمفادها، وهو ماذا؟ أن الحكم التكليفي والحكم الوضعي يثبتان بمجرد ظهور الشنو؟ الربح والفائدة، ونعمل بالدليل الدال على جواز التأخير، وذلك لأن نلتزم بهذا الشيء، لأن نلتزم بأن هذا الواجب وهو الأداء الخمس هذا واجب موسع، بمعنى أن الوجوب فيه موسع لا يتضيق إلا في نهاية السنة، كما في الصلاة فرائض هكذا وجوبها وجوب شنو؟ موسع، بمعنى أن الوقت المفروض شرعا لذلك الواجب هو أوسع من ماذا؟ مما يقتضيه أداء ذلك الواجب، فيلتزم بالوجوب الموسع، وهذا هو المنسوب للمشهور. المنسوب للمشهور هو هذا الالتزام بثبوت الحكم الوضعي والحكم التكليفي من حين ظهور الربح، لكنه يجوز ماذا؟ التأخير. لماذا؟ لأنهم فرضوا على ما نسب إليهم أنه على نحو الواجب الموسع. من هنا يعلم أنه بناء على صحة هذه النسبة للمشهور، على صحة هذه النسبة للمشهور، يفهم من ذلك أن المشهور لا يفهم البعدية الزمانية من أدلة ماذا؟ من أدلة الاستثناء الخمس بعد المعنى، لا يفهم منها البعدية الزمانية، وإلا لو فهم منها البعدية الزمانية لكانت مقيدة للإطلاق، وبيان على ماذا؟ على الإطلاق، بيان على أن الحكم التكليفي أو الحكم الوضعي هو ماذا؟ هو ثابت بعد المعنى زمانا. إذا كان دليل الاستثناء هذا مفاده، إذن لا يبقى إطلاق في الأدلة حتى يصح لنا التمسك به لإثبات الحكم الوضعي والحكم التكليفي من حين ظهور الشنو؟ الربح. التمسك بالإطلاق لإثبات ذلك هو فرع عدم وجود ما يمنع من هذا الإطلاق، عدم وجود ما يقيد هذا الإطلاق، عدم وجود ما يكون قرينة على المخالفة في هذا الإطلاق. ومن الواضح أن الاستثناء إذا فسرنا بعد في أدلة الاستثناء بالبعدية الزمانية يكون قرينة، يكون مقيدا لهذا الإطلاق، لأنه هو يقول أن الخمسة تعلقا ووجوبا متى يثبت؟ بعد المؤنة زمانان، إذا حملناه على البعدية الزمانية هو يقول بعد المؤنة زمانان، إذا لا معنى أن نتمسك بالإطلاق لإثبات أنه يثبت متى؟ حين ظهور الربح. أقول أن المشهور بناء على صحة هذه النسبة لا يفهم البعدية الزمانية من أدلة الاستثناء، ما يفهم منها البعدية الزمانية. زين، من هنا يتبين قبل أن ننتقل للمطلب الآخر أن تمامية الإطلاق، صحة الاستدلال بالإطلاق لإثبات الحكم الوضعي والتكليفي من حين ظهور الربح يتوقف على عدم ما وجود ما يدل على تأخر الخمس تعلقا أو وجوبا، تأخره عن من؟ عن المؤنة زمانا، عدم وجود ما يدل على ذلك، حينئذ يتم الإطلاق. وأما إذا وجد ما يدل على ذلك حينئذ لا يتم الإطلاق ولا يصح الاستدلال بالإطلاق. من هنا يظهر أن ما هو موجود في تقريرات السيد الخوي قدس الله نفسه لا يخلو من غموض. الموجود في تقريرات السيد الخوي قدس الله نفسه هو هكذا موجود، أنقل نص العبارة تقريبا، يقول أن مقتضى الجامع بين الأدلة السابقة الدالة على تعلق الخمس من حين ظهور الربح، هاي أدلة، هاي طائفة، وهي هاي المطلقات التي تمسكنا بها أيضا في إثبات تحقق الحكم الوضعي والتكليفي من حين ظهور الربح. والمقتضى الجمع بين هذه الأدلة من جهة وبين أدلة الخمس بعد المؤنة، مقتضى بين هاي الأدلة وبين أدلة الخمس بعد المؤنة، مقتضى ماذا؟ هذا أن الحكم ثابت من الأول ثابت، لكن مشروطا بعدم الصرف في المؤنة بنحو الشرط المتأخر. فإن البعدية الرتبية، يعني هو رفض البعدية الزمانية، لأن البعدية الرتبية لا تنافي الثبوت من الأول، البعدية الرتبية لا ينافي ماذا؟ تقدم الخمس وثبوت قبل ماذا؟ قبل المؤنة. فإن البعدية الرتبية لا تنافي الثبوت من الأول، فكل ما صرفه من المؤنة لم يتعلق به الخمس من الأول. لماذا؟ لعدم تحقق الشرط، لأن الخمس يتعلق بالربح بشرط عدم صرفه جنا في المؤنة، فإذا صرفه في المؤنة يتبين أنه لم يتعلق به من البداية، من الأول لم يتعلق به، وكلما صرفه في المؤنة لم يتعلق به الخمس من الأول، وكلما بقي وجب شنو؟ خمسه. إذا بقي بعد الصرف في المؤنة شيء من الربح يجب فيه ماذا؟ يجب فيه الخمس. هذا الكلام السيد الخوئي يعني فيه استفسارات، فيه ملاحظات إذا صح التعبير. أولا أنه بعد استبعاد احتمال البعدية الزمانية في أدلة الاستثناء الخمس بعد المؤنة كما هو سلم على استبعد البعدية الزمانية وحملها عليها من على البعدية شنو؟ الرتبية. أقول بعد هذا لا يوجد أي تنافي بين المطلقات المتقدمة وبين أدلة الخمس بعد المؤنة. نقصها في الصلاة حتى نضطر إلى الجمع بينهما بالطريقة التي ذكرها. واضح ما اقتنع بينهم؟ اقتنع؟ مطلقات تقول أن الحكم الوضعي والحكم التكليفي موجود من حين ظهور الربع. نعمل به. أدلة الخمس بعد المؤنة ماذا تقول؟ لا تقول أن الخمس بعد المؤنة زمانا بحسب الفارق، لأننا استبعدنا ماذا؟ احتمال البعدية زمانية، وإنما هذا ناظر إلى تحديد الموضوع، أو رتبية بعدية رتبية. إذا هو لا ينافي إطلاقا ثبوت الحكم الوضعي والحكم التكليفي من حين ظهور شنو؟ ظهور الربع. فلماذا نجمع بين الدليلين؟ نعمل بكل من الدليلين. نعمل بكل من الدليلين ونلتزم بأن الحكم الوضعي والحكم التكليفي ثابت من حين ظهور الربع، وفي نفس الوقت نلتزم بماذا؟ نلتزم بأن ما يجب فيه الخمس هو المقدار الباقي بعد خروج شنو؟ إخراج المؤنث. اللي هو قلنا بأن بعد معناه شنو؟ تحديد الموضوع. الموضوع هذا معنى الخمس بعد المؤنث، يعني شنو؟ يعني أن الواجب ما يجب فيه الخمس هو عبارة عن الباقي بعد إخراج المؤنث. شنو؟ أكو منافات بينهما؟ أن الحكم التكليفي يثبت من حين ظهور الربع، ولكن ما يجب أداؤه هو عبارة شنو؟ عن المقدار الباقي بعد خروج شنو؟ خروج المؤنث. ثم ما تنافي بينهما حتى نضطر إلى الجمع بينهما بالنحو الذي ذكره. نعم نعم، هناك شيء لعله مطوي في كلامه، يعني مفترض في كلامه، هو اللي يوجب التعارض، وهو ماذا؟ هناك أدلة تدل على جواز، قولوا يا شنو؟ تأخير، كما سيأتي أدلة جواز التأخير التي لا إشكال فيها كما سيأتي. هاي هي التي تكون منافية للمطلقات، لأن مقتضى المطلقات لو بقينا نحن المطلقات لالتزمنا بماذا؟ بثبوت الحكم الوضعي والتكليفي من حين ظهور الربع. واضح؟ فيجب الأداء حين ظهور الربع، يجب الأداء من حين ظهور بلا تعليق بلا اشتراط، وجوب فعل منجز من حين ظهور ماذا؟ من حين ظهور الأدلة. هذا ظاهرة واضح، لكن أدلة جواز التأخير تمنع من الالتزام بثبوت الحكم الفعل المنجز بماذا؟ بإخراج الخمسين من حين ظهور ماذا؟ من حين ظهور الربع. هنا نقول أن مقتضى الجمع بين هذين الدليلين أن نلتزم بأصل الثبوت من حين الظهور، لكن على نحو مشروط كما هو يقول، أو على نحو موسع كما هو منسوب علما إلى مشهور، لكن نلتزم بماذا؟ بأصل الوجوب من حين ظهور الربع، ونقول بأن هذا مشروط بعدم الصرف في المؤنة على نحو الشرط شنو؟ المتأخر، فنجمع بينهما بذلك. وأما بقطع النظر عن أدلة جواز التأخير فالمطلقات وأدلة الاستثناء الخمس بعد المؤنة بعد استبعاد حمل بعد على البعدية الزمانية لا يوجد بينهما أي تناف، أي غير في أن يقول من حين ظهور الربع، لأن الوجوب فعلي، لكن ما يجب عليك هو ماذا؟ هو عبارة عن المقدار ما يجب عليك تخميسه ياهو، هو المقدار الباقي بعد أدائي وإخراج ماذا؟ المؤنة. لا ضير في الجمع بينهما ولا موجب لافتراض التنافي بينهما حتى نلتزم بهذا الجمع الذي ذكره. نعم، بلحاظ على جواز التأخير هذا يوجب حصول التنافي، لا يمكن الجمع بين جواز التأخير وبين كون الوجوب فعليا والتعلق ثابتا من حين ظهور الرجع إلا بهذا النحو، لأن نلتزم بالوجوب بالواجب المشروط بالشرط المتأخر، أو نلتزم بالواجب الشنو؟ الموسع. وإلا إذا لم نلتزم بكل منهما فالوجوب يكون فعليا من حين ظهور الرجع، وهذا ينافي جواز التأخير. هذا أولا. ثانيا، الملاحظة الثانية هو أنه كلمة بعد في دليل الاستثناء في دليل الخمس بعد المؤنة سواء كان مفادها البعدية الرتبية أو كان مفادها تحديد الموضوع كما استقربناه. وإن كانت هذه لا تنافي ماذا؟ لا تنافي الثبوت من الأول. صحيح، لا تنافي الثبوت من الأول. الذي ينافي الثبوت من الأول وياه والبعدية شنو؟ الزمانية. أما البعدية الرتبية أو تحديد الموضوع لا تنافي الثبوت من الأول. صحيح، كما هو قال لا تنافي الثبوت من الأول. نحن نقول لا تنافي الثبوت من الأول، لكن نقول لأنها كما لا تنافي الثبوت من الأول، لكنها أيضا لا تقتضي ماذا؟ كون الثبوت مشروطا بنحو الشرط شنو؟ المتأخر. لا تقتضي هذا. كون البعدية رتبية، كون البعد لتحديد الموضوع لا ينافي الثبوت من الأول، لكنه أيضا لا يقتضي كون الوجوب وجوب شنو؟ مشروط بالشرط المتأخر. لإمكان أن نلتزم بكون الواجب واجب شنو؟ ومسلم. وهذا لم ينسجم. البعدية الرتبية وتحديد الموضوع لا ينافي الثبوت من الأول، فننتزم بالثبوت من الأول. واضح؟ لكن على نحو الواجب شنو؟ موسع، لا على نحو الواجب المشروط للشرط المتأخر. فإذا هذا لا يثبت ذاك بالضرورة، وإنما هو أعم من ماذا؟ من كون واجب موسع ومن كون واجب مشروط للشرط المتأخر. والحاصل أنه بعد تسليم كون مقتضى إطلاق الأدلة ثبوت الخمس من حين تعلق من حين ظهور الربح والفائدة، بعد تسليم ذلك فلا وجه لحمله على التعلق المشروط بالشرط المتأخر، لأن هذا بحاجة إلى دليل ولا نملك دليل على ذلك، على كون الوجوب مشروط بالشرط شنو؟ المتأخر. وأدلة الاستثناء الخمس بعد المؤنة وإن كانت لا تنافي الثبوت من الأول، لكنها لا تقتضي ماذا كما قلنا؟ كون الوجوب مشروط بالشرط المتأخر. فإذا لا نملك دليل على الشرط المتأخر، ولا إشكال في أنه الالتزام بالشرط المتأخر يحتاج إلى شنو؟ إلى دليل. ثم أنه هو قدس سره أكمل كلامه وذكر بأن الإنصاف هكذا قال بعد هذا الكلام الذي نقلناه عنه، قال الإنصاف أن ما ذكرناه إنما يتجه بالإضافة إلى مهنة تحصيل الربح، لأن ما ورد من أن الخمس بعد المهنة ناظر إلى ذلك. ذلك يعني شنو؟ يعني مهنة تحصيل ناظر إلى هذا. وأما بالنسبة إلى مهنة السنة التي هي محل كلامنا، فتعلق الخمس بات على إطلاقه، أصل التعلق يعني حكم الوضعي بات على إطلاقه، هو مقيد بشيء، وإنما المتقيد بعدم الصرف في هاي في المؤنان هو الحكم التكليفي للوضعي على ما تشهد به نصوص الباب، حيث أن المعلق على ما بعد المؤنى في صحيح ابن مهزيار إنما هو وجوب الخمس، كما أن المعلق عليه في صحيحته الأخرى هو قوله عليه الخمس، والله في الوجوب. وعليه يعني نقرأ عبارته، وعليه يكون المشروط بعدم الصرف في المهنة على سبيل الشرط المتأخر إنما هو الوجوب لا أصل التعلق، فإنه باق على إطلاقه، أصل التعلق باق على إطلاقه، وهذا هو الذي استقر عليه رأيه، هذا رأيه. منه يفهم أن الاشتراط في العبارة السابقة كان اشتراط التعلق، يعني التعلق ثابت من حين ظهور الربح، لكن على نحو شنو؟ الشرط المتأخر. واضح؟ على نحو الشرط المتأخر، يعني الربح عندما يظهر يتعلق به الخمس، لكن تعلقه به مشروط بعدم الصرف في المهنة، فإذا صرفه في المهنة يكشف عن عدم شنو؟ عدم التعلق من البداية، يكشف عن عدم التعلق من الأول. هذا يقول نعترف به في مهنة تحصيل الربح، وأما في مهنة السنة، مهنة نفسه وعياله، يقول الظاهر لا، في مهنة السنة القضية تختلف، التعلق مطلق وليس مشروطا بشيء، لكن الوجوب التكليفي والحكم التكليفي هو الذي يكون ثابتا من حين ظهور الربح، لكن معلقا على عدم الصرف شنو؟ في المهنة. فالمعلق والمشروط هو الحكم التكليفي، وأما الحكم الوضعي فهو يبقى على إطلاقه. والنتيجة شنو؟ النتيجة هذه أنه عندما يظهر الربح يتعلق به الخمس تعلقا مطلقا، لكن وجوب الخمس والحكم التكليفي هذا يكون ثابتا، لكن بنحو شنو؟ بنحو مشروط بالشرط المتأخر اللي هو عدم الصرف في ماذا؟ في المهنة. فإذا صرفه في المهنة يكشف عن عدم، لا يكشف عن عدم الوجوب من أول الأمر، لأنه كان التعلق شنو؟ مطلق ما مشروط، يكشف عن عدم الوجوب من أول الأمر، وهذا هو اللي اختاره في مهنة تحصيل الربح. هذا الكلام في الحقيقة لعدة ملاحظات. ملاحظة الأولى، مسألة أن الخمس بعد المهنة اختصاص هذا النص بمهنة تحصيل الربح، هذا مطلب تقدم سابقا وناقشنا به، يعني نحن لا نوافق على اختصاص هذا النص الخمس، هو ناظر إلى هذا النص، يعني ما ورد في الروايات بعنوان الخمس بعد المهنة. هو يقول بأن المقصود بالمهنة هي مهنة الشنو؟ تحصيل الربح. نحن ناقشنا في ذلك وقلنا إن لم نستوعب أن المقصود بالمهنة هي مهنة السنة، فلا أقل أن العبارة تكون مثلا مجملة أو مطلقة، إذا كان استغراب الإطلاق تكون مجملة أو تكون ماذا؟ مطلقة. استظهار أن الرواية لهذا النص ناظرة إلى مهنة تحصيل الربح، هذا في الحقيقة خلاف الظاهر. والسر في ذلك أن عمدة النصوص اللي ورد بها هذه الفقرة هي معتبرة البزنطي متقدمة مرارا، عمدة النصوص هي هذه. سألته الخمس أخرجه قبل المهنة أو بعد شنو؟ أو بعد المهنة، فكتب شنو؟ بعد المهنة. هاي الرواية، هاي الرواية ما بيها ظهور في مهنة التحصيل. والسر البسيط واضح، وأنه لا معنى لافتراض وجوب الخمس قبل مهنة التحصيل أو ثبوت الخمس قبل شنو؟ قبل مهنة التحصيل، هذا ما له معنى في مهنة التحصيل. فكان السائل يسأل عن ماذا؟ الخمس أخرجه قبل المهنة، يعني هو يحتمل أن الخمس يثبت قبل الشنو؟ قبل. كيف يمكن تصور أن الخمس يثبت قبل مهنة الشنو؟ التحصيل. هي مهنة التحصيل، يعني شو مهنة التحصيل؟ يعني هي المهنة التي يترتب عليها ظهور شنو؟ الربح. كيف يعقل أن يكون الخمس ثابت قبل مهنة الشنو؟ التحصيل، يعني يحتمل هذا السؤال. أليس هو السيد الخوي قدس الله نفسه اعترف، وغيره أيضا، ونحن أيضا تابعناهم على أن مهنة التحصيل هي تخرج من الربح تخصصان، مو هي قابلة للتخصص أصلا، هي لا يصدق على ما يقابلها الربح، اللي يصرف 500 ويجي ربح على تحصيل الربح، يصرف 500 ويجي 1000، ما يقول انا اربح 1000، ما يقول اربح 500. فاذا كيف يفترض ان يعني يفترض السائل او يحتمل السائل ان الخمس يثبت قبل مؤنه شنو؟ تحصيل، لا معنى لذلك. وهذا يمكن جعله قرينه على ان مقصود السائل بهذه المؤنه العباره هو مؤنه ماذا؟ مؤنه السنه. هنا يمكن افتراض ان الخمس يثبت بعد المؤنه او ماذا؟ او قبل المؤنه، هنا معقول ان يكون ذلك. اما بالنسبه الى مؤنه التحصيل باي معنى فرض، بعد باي معنى فرضت افتراض هذا قبل مؤنه التحصيل، هذا لا يخلو من صعوبه. بناء على تماميه هذه القرينه حينما يكون ظاهر الروايه هي مؤنه السنه. إن لم ناقشنا في هذه القرينة وقلنا ما لي دلالة على ذلك، فلا أقل من إطلاق المؤنة في هذه الرواية التي تشمل مؤنة التحصيل ومؤنة سنة الشنو؟ الربح. إذا هاي الرواية تخصيص الجمع بينها وبين المطلقات بالجمع الذي ذكره لنتيجته هو ماذا؟ هو أن التعلق، أصل التعلق يثبت بمجرد ظهور الربح، لكن على نحو المشروط تخصيص هذا بخصوص مؤنة التحصيل هذا بلا وجه، يعني هذا الدليل ما يساعدك. نفس هذا الكلام اللي نقوله في معتبرة البزنطي أيضا نقوله في ماذا؟ نقوله في معتبرة الهمداني اللي هي الرواية الثانية في الباب 12 اللي تجي بعدها مباشرة. هم نفس الكلام، وإن كانت هذه الرواية رواية الهمداني، لا رواية الهمداني ما بيها هاي القرينة، ما بيها أخرجه قبل المؤنة بعد المؤنة، ما بيها. الخمس شنو؟ الخمس بعد المؤنة. لا لا لا، رواية الهمداني الخمس بعد المؤنة، الخمس بعد، ما بيها هاي القرينة اللي قد يستند إليها لإثبات النظر الرواية إلى مؤنة السنة لا مؤنة التحصيل. لكنه على كل حال هذه الرواية ظهورها في مؤنة التحصيل بلا وجه، دعوة ظهورها في مؤنة التحصيل ما يعني ماكو وجه واضح. أجدنا عبارة الخمس بعد المؤنة مجردة عن أي شيء، أو يجي واحد يدعي بأنها ظاهرة في مؤنة التحصيل، ماكو شيء واضح يشير أو يثبت ظهورها في ماذا؟ في مؤنة التحصيل. فإذا ما قلنا ظاهرة في مؤنة السنة فلا أقل من كونها مطلقة تشمل مؤنة السنة وتشمل ماذا؟ مؤنة تحصيل. نفس الكلام يقال في رواية الأشعري، هم نفس الكلام، هم بيها بعد المؤنة قبل المؤنة، لا ما بيها بعد المؤنة قبل المؤنة، وإنما بيها ماذا؟ بيها الخمس بعد المؤنة. رواية الأشعري اللي هي الحديث الأول في الباب الثامن. الحديث الأول بعد الخمس بعد المؤنة، وكتب بخطه الخمس بعد المؤنة، أي به المناقشة في رواية الهمداني، وهو أنه ما كفد يعني شيء واضح يمكن الاستناد إليه لإثبات أن المؤنة في الرواية ناظرة إلى مؤنة التحصيل. ليش ناظرة؟ ناظرة إلى مؤنة ماذا؟ مؤنة السنة لنفسه ولعياله. هذا بالنسبة إلى الملاحظة الأولى على ما ذكره السيد الخوي. هناك أيضا ملاحظتان يأتي الحديث عنهما إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هناك روايتان مرويتان في الكافي ترتبط بنا وبما نحن عليه. الرواية الأولى يرويها بسند لا بأس به عن غياث، قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا حفص، إنه يغفر للجاهل 70 ذنبا قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد. يغفر للجاهل 70 ذنب قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد. في الحقيقة الرواية يعني تزيد من مسؤولية الإنسان، لأنه تسامح الله سبحانه وتعالى مع الذنوب يكون على قدر علمه وجهله. كلما ازداد الإنسان علما واطلاعا، كلما قامت عليه الحجة أكثر، قامت عليه الحجة. فإذا هناك فرق بين الجاهل الذي يرتكب ذنب الذي لم تقم عليه حجج واضحة وقامت عليه حجة تعبدية، وبين الشخص العالم الذي ثبت عنده وقامت عليه الحجج الكثيرة التي درسها وتعلمها وحفظها. هذا إذا ارتكب ذنبا عقابه يكون مختلف تماما عن الجاهل الذي يرتكب ذلك الذنب، ولذا ذاك يتسامح معه ويغفر له 70 ذنبا، بينما هذا لا يغفر له إلا ذنب واحد. إذا الإنسان كل ما يزداد علم، كل ما يدرس أكثر، كل ما يترقى في مدارج العلم، مسؤوليته تتضاعف. الحساب حسابه يختلف عن حساب غيره، كما أن في نفس الوقت ثوابه أيضا يختلف عن ثواب ماذا؟ عن ثواب غيره. هذه النكتة لابد من الالتفات إليها. لابد أن الإنسان كلما ازداد في التحصيل وفي العلم، كلما لابد أن يكون ذلك داعي في الحقيقة لكي يجتنب الذنوب وارتكاب الذنوب مهما كانت صغيرة أو كبيرة. هو يخلق في نفسه هذا الداعي، والمفروض أن علمه هو يردعه عن ذلك، وإلا يكون علما بلا استعمال، يكون علما بلا استعمال، يكون مجرد نظريات يتلقاها ويسمعها ويقراها لكن من دون تطبيق في الخارج. العلم يجب أن يتبعه العمل، لا أن يكون علما مجردا. فإذا كان هو عنده علم لكنه يرتكب الذنوب، هذا لا يمكن بحساب العدل الإلهي، بحساب العدل العادي، أن يكون مساويا لشخص جاهل لم تقم عليه الحجة إلا بشكل خفيف يرتكب ماذا؟ يرتكب الذنب. هذا حسابه يختلف عن حساب ذاك. أنا مرارا قلت أنه نحن عندما سلكنا هذا الطريق، تحملنا هذه المسؤولية، وعلينا أن نخرج من عهدة هذه المسؤولية بالشكل الصحيح وبالشكل الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، وإلا يكون عقابنا أشد وحسابنا أشد. والمشكلة أنه ما تنتهي بهذا فقط، الحساب الأشد هو ما يجي اعتباطا، الحساب الأشد يأتي لأن ارتكاب العالم للذنب له آثار خارجية، له انعكاسات تنعكس على الناس، تنعكس على المجتمع، غير ما إذا جاهل يجي يرتكب ذنب. وفرق بينهما أصلا، دعك من مسألة العلم والجهل والتفاوت في العلم والجهل. مجرد أن الإنسان يلبس هاي العمة ويتزيى بهذا الزي ويدخل في هذا السلك والطريق، لا أشكال أنه مسؤوليتك مضاعفة. الذنب اللي يرتكبه إلى انعكاساته، إلى أثره في نفوس الناس، قد يكون بتشويق لارتكاب ذاك الذنب من قبل الناس، غير الانعكاسات التي تحصل بالنسبة إلى أصل الدين وأصل الطائفة وأصل المذهب وهذا النوع اللي احنا ننتمي إليه، كلها انعكاسات سلبية نتيجة تصرف غير مسؤول نتيجة ارتكاب ذنب يرتكب هذا الإنسان العالم أو هذا الإنسان المتزي بهذا الزي. هذا يخلينا مسؤوليتنا مضاعفة، ومسؤوليتنا مسؤولية كبيرة، وعلينا أن نخرج من عهدة هذه المسؤولية. إذا خرجنا من عهدة هذه المسؤولية حينئذ يكون لنا الثواب العظيم، يكون لنا الروهيات الكثيرة التي مرة عرضت عليكم وقرأتموها التي تذكر طالب العلم وأنه إذا عمل بعلمه واستعمل علمه ماذا يكون له. في رواية أيضا يرويها الشيخ الكليني في الكافي يقول: من تعلم وعلم وعلم من تعلم وعلم وعمل بما علم دعي في ملكوت الله أو في ملكوت السماوات عظيما، سمي عظيما في ملكوت السماوات. لماذا يسمى عظيما في ملكوت السماوات؟ فقيل ينادى في ملكوت السماوات عن هذا طالب العلم الذي تعلم وعلم وعمل بما يعلم، قيل في ملكوت السماوات تعلم لله وعمل لله وعلم لله، حينئذ ينادى عظيما في ملكوت السماوات. إذن هاي الدرجة الرفيعة التي يحسدنا عليها الغير إذا منناها، هذه الدرجة الرفيعة لا تنال إلا بهذه الأمور، بالعمل مع الاستعمال، بالعلم مع الاستعمال. العلم وحده لا يكفي، العلم وحده لا يكفي من دون استعمال، من دون تطبيق. مو فقط لا يكفي، وإنما ضرره أكثر من نفعه، ضرره أكثر من نفعه، سلبياته أكثر من إيجابياته. هو تعلم لنفسه وأفاد نفسه، لكن ماذا يترتب على هذا العلم الذي لا يستعمله في الخارج أو يخالفه في الخارج؟ علينا أن نلتفت إلى أنفسنا بدقة ونحاسب أنفسنا بدقة، لأننا مسؤولون عن كل تصرف يصدر منا، عن كل تصرف له انعكاس، له انعكاس تماما في نفوس الناس. أنا قد أكون مبالغ، قد أكون متطرف في بعض الأمور، لكن واقع المطلب هذا. أنا في تصور طلبة العلم يجب أن يكون له هدي خاص، يجب أن يكون له مسلك خاص فيه، حتى في مشيه، في حديثه، في كلامه مع الآخرين. لابد أن يتميز، أن يكون هذا الشخص متميز. أما طلب إلى خربنا يمشي يحكي بالموبايل وجدار تبيده ويمشي بالشارع، شو الفرق صار عن غير؟ فنظرة الناس إلى هذه النظرة ما تكون هي النظرة التي ينبغي أن تكون بالنسبة إلى طالب العلم، حتى يكون كلامه مؤثر في الناس. لا ينبغي أن يتصرف حتى التصرفات المباحة ما بيها في شيء، لكن إنها انعكاسات. إحنا كنا نفكر في هذا، أن تصرفنا ليس انعكاساته فقط علينا، وانعكاساته فقط علينا، إحنا نضرر بهذا التصرف ضررا دنيويا أو ضررا أخرويا. لها الانعكاسات في الخارج، الانعكاسات في الخارج وتكون مؤثرة. يعني احنا صرنا قدوة، شئنا ام ابينا، احنا صرنا نموذج، شئنا ام ابينا. اذا كنا قدوة سيئة، حينئذ هذا راح يكون له تأثير في نفوس الناس وفي نفوس الاخرين. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لكم ولنا ولجميع المؤمنين، صلى الله عليه وسلم.